أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كان الحديث في التكاليف المرددة. أنا أرجو أن يلتفت، إحنا مرة نتحدث عن إجمال، هذا يكون ما يضيع على القلب. مرة إجمال على مستوى التكليف، مرة إجمال على مستوى المتعلق، والإجمال على مستوى متعلق مرة في المكلف به ومرة في المكلف. أنا بالأخير إن شاء الله أذكر كل قسم من الأقسام مع مثالية حتى لا تتشابه الأقسام على الأخرى. إحنا اليوم نسولف لا في الإجمال على مستوى المتعلق، بل نتحدث في الإجمال على مستوى التكليف. التكليف مجمل، شنو معنى التكليف مجمل؟ هناك تكاليف عديدة استمر جميع التكاليف متوجهة إليه، طب أكو مشكلة؟ لا، الصوم والصلاة والحج والخمس والزكاة هذه تكاليف وكلها وردت في خطابات، وأعلم بأن جميع تلك التكاليف بخطاباتها هي متوجهة إليه. أكو مشكلة؟ جاوبوني. لا، ومرة خطابات عديدة بعضها متوجه إليه وبعضها غير متوجه، مرة المتوجه معين وغير المتوجه معين، فأدر هذا التكليف توجه وهذا لم يتوجه، هم أكو مشكلة؟ ساعدوني. لا، ومرة أخرى هي محل البحث، تاركون نستوضح الفكرة. ومرة أخرى التكاليف المتعددة أعلم إجمالا بأن بعضها متوجه، ترى راح أحتاج هذا الحكي اليوم، أعلم إجمالا بأن بعضها متوجه إليه، لكن من أسأل شيخ شاهد أي التكاليف توجه وأيها لم يتوجه؟ يقول لا أدري. مثلا هناك تكليفان بحرمة مثلا شرب المتنجس، وبحرمة مثلا النظر إلى الأجنبي، لكن ما أدري أيهما توجه إليه وأيهما لم يتوجه، فأعلم إجمالا بأن أحدهما متوجه، لكن أيهما بعينه جواب؟ أو أعلم إجمالا بوجود أحد تكليفين، أما وجوب الدعاء وأما وجوب الصلاة على النبي وآل النبي عند ذكرهم، اللهم صل على محمد. فأيضا يوجد تكليف متوجه إلي لكني لا أعلم به تفصيلا، بل أعلمه بنحو، هذا هو محل بحث. قلنا المخالفة القطعية في مثل هذا الفرض عندما تكون التكاليف مشتبهة وأعلم إجمالا بتوجه أحدها. هناك هل المخالفة القطعية جائزة أم محرمة؟ سألت وشلون تحصل المخالفة القطعية؟ أقول لا أمتثل التكليف الأول ولا أمتثل التكليف الثاني. خب إذا لم أمتثل لا التكليف الأول ولا التكليف الثاني وأنا أعلم بأن أحدهما متوجه إلي، إذا راح يصير عندي قاطع
بالمخالفة
أحسنتم يا شيخ محمد. فالمخالفة القطعية ها هنا جائزة أم؟ طبعا وكلامي عن مخالفة قطعية والتزامية لا أبويا، مخالفة قطعية عملية. المصنف قال في المسألة أقوال أربعة. القول الأول قال بعدم الجواز، وإذا أكو تقديم وتأخير في بعض النسخ فقلت هذا الأخوة اللي لم يلتحق بنا في أول المباحثة هذا كون يصيرون مأنوسين به. الرسائل وحدة من المؤاخذات الكبيرة عليه أن نسخه مختلفة متعددة، وإحنا وجهنا هذا قلنا ما معقول الشيخ كل شوية يكتب بطريقة مغايرة، لكن لأن كتاب الرسائل هذا أذكر به، لأن كتاب الرسائل يبدو أنه تقريرات ليس بقلم الشيخ وإنما تقريرات بعض تلامذته، لهذا اختلفت النسخ بين تقرير وتقرير آخر. القول الأول قال بعدم جواز المخالفة القطعية ها هنا، أي أن المخالفة القطعية حرام. القول الثاني قال بالجواز. القول الثالث فصل فقال بجواز المخالفة القطعية إن كانت الشبهة موضوعية، وبحرمتها إن كانت الشبهة حكمية. القول الرابع أيضا فصل قال التكاليف المعلومة إجمالا إن كانت متحدة في السنخية، وجوب بوجوب حرمة بحرمة ها فمخالفتها حرام، وإن كانت ها مختلفة في السنخية وجوب حرمة مثلا فمخالفتها جائزة وليست بحرام. هذه أقوال أربعة. الشيخ في كلامه اللطيف ذكر كل قول من الأقوال ها وذكر دليل ذلك القول. الآن صارت عندنا سمعوني أقوال أربعة، وكل قول من الأقوال الأربعة استدل صاحبه عليه بدليل. زين شيخنا احنا خب ما معقول نتبنى الأقوال الأربعة لأن تنافيها واضح. القول الأول يقول بعدم الجواز، الثاني يقول بالجواز. القولان الأول والثاني قال بالجواز أو بعدم الجواز مطلقا، بينما القولان الثالث والرابع فصلا، فالتنافي واضح بين هذه الأقوال الأربعة. أنت شيخنا المصنف أي هذه الأقوال الأربعة تختار ولماذا؟ شوفوا الشيخ الأنصاري قال أولى تفتولي أولى الأقوال الأربعة بالاختيار هو القول الأول، لا على تسلسلي على تسلسلي عدم الجواز، أنا جعلته بالتسلسل أول النسخ جعلته بالتسلسل ثاني، فلا تلتفتون للأول والثاني، قولوا أولى الأقوال القول بعدم الجواز. فإذا لم نتمكن من اختياره رحنا إلى الجواز مطلقا، إذا لم نتمكن من اختياره رحنا إلى التفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، إذا لم نتمكن من اختياره رحنا إلى القول الرابع والأخير. فيوجد ترتب طولي بين الأقوال الأربعة. تعالوا لي نسأل الشيخ الأنصاري وياي إن شاء الله والمطلب واضح إن شاء الله، تعالوا نسأل الشيخ الأنصاري شيخنا لماذا قدمت عدم الجواز على بقية الأقوى، كون يأتينا بمرجح وإلا راح يصير ترجيحه بلا. قالها قال إنما قدمنا عدم الجواز لأن الأقوال الثلاثة التفتوني. وأنا قلت في الرسائل اسمحوا لي بهذا الكلام ما أريد أكرر، إحنا راح نتصرف أحيانا في عبارة الشيخ أو في الأدلة التي يسوقها الشيخ، لهذا مو بالضرورة تجد الشرح مطابقا للعبارة، أحيانا الدليل يحتاج إلى تصرف. شايفين الطعام أحيانا يحتاج إلى الملح والبهارات، أحيانا أدلة اللي يسوقها الشيخ على لسانه أو على لسان غيره ممكن أن يناقش فيها، فيمكن أن نغير في صياغتها أو في روحها حتى تصير أكثر سبكاً ومتانة. جيد، تعالوا شيخنا لماذا اخترت هذا؟ ما ينفع ترى الطالب إلا التقرير، إذا كانت المباحثة بهذه الطريقة ما راح ينفع الطالب إلا التقرير، وإلا راح يفهم شيئاً ويجد في عبارة الكتاب شيئاً آخر. جيد، تعالوا لي إلى مختار الشيخ. الشيخ اختار القول الأول اللي هو عدم الجواز. شيخنا لماذا رجحته على غيره؟ قالها، قال لأن الأقوال الثلاثة الأخرى قالت بالجواز. هسه جواز بالجملة كما في القول الثاني، أو جواز في الجملة كما في القولين الثاني والثالث والرابع. إذن القاسم المشترك بين الأقوال الثلاثة الأخيرة أنها انتهت إلى جواز المخالفة القطعية إما مطلقا أو بالتفصيل. والقول بالجواز جواز المخالفة القطعية اللي اجتمعت عليه الأقوال الثلاثة الأخيرة يتنافى مع الحكم العقلي. العاقل ماذا حكم في مباحثة الأمس لا يذكرون؟ قال المخالفة القطعية معصية والمعصية قبيحة بحكم العاقل، فالمخالفة القطعية قبيحة. إذن إنما رجحنا القول الجواب الأول على الأقوال الثلاثة الأخرى لأنه يحرم المخالفة القطعية فينسجم مع حكم العقل، بخلاف الأقوال الثلاثة الأخيرة فإنها جوزت المخالفة قطعية بالجملة أو بالجملة، والتجويز سواء بالجملة أو في الجملة يتنافى مع الحكم العقلي، لهذا رجحت سمعوني القول الأول. جيد، زين، إذا وجد ما يمنع، سؤال يطرح على الشيخ، إذا وجد ما يمنع من تبني القول الأول ودار الأمر من باب الفرض ودار الأمر بين الأقوال الثلاثة الأخيرة، نطلع من الحسبة القول الأول اللي هو عدم الجواز، فتبقى المسألة مرددة بين الأقوال الثلاثة الأخيرة. شيخنا المصنف أي الثلاثة تختار؟ قال سأختار القول الثاني اللي هو القول بالجواز مطلقا. هاي بالعامية يقولون لو طق لو اطلع. انت قبل شوية كنت تقول بعدم الجواز، هسه تعذر القول بعدم الجواز، فلما اخترت مناقضة اللي هو القول بالجواز؟ قال قال وذلك لأننا لو لم نختار القول بالجواز واخترنا أحد القولين الثالث أو الرابع، وكلا القولين الثالث أو الرابع شنو الجامع المشترك بينهما؟ تفصيل. فجوزوا أحيانا ولم يجوزوا أحيانا أخرى. خب التجويز تارة وعدم التجويز تارة أخرى معناه التخصيص، أليس كذلك؟ هذا مثل واحد يكرم الفقير العادل ولا يكرم الفقير الفاسق، إذن هو خصص الإكرام بأحدهما دون الآخر. فالقولان الثالث والرابع القاسم المشترك بينهما أنهما فصل، والتفصيل عبارة أخرى عن التخصيص. وحيث أننا قلنا أن الحكم بجواز أو عدم جواز المخالفة القطعية هو حكم عقلي، والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، فرجحنا القول الثاني على القولين
الثالث والرابع.
زين شيخنا اسألوا سؤال فرضي ثالث، زين شيخنا إذا لم نتمكن لا منه ولا منه 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 لا من ولا من مو منه لا من ولا من لا من القول بعدم الجواز ولا من القول بالجواز، ودارت المسألة شيخنا بين القولين الثالث والرابع، فماذا نختار؟ طبعا وكلاهما يقول بالتفصيل، قال نقدم الثالث على الرابع. لمن؟ هو شنو الثالث كان؟ شبهة الموضوعية نجوز فيها، الشبهة الحكمية لا نجوز فيها. قال ها، لأن القول الثالث جوز في الشبهة الموضوعية وحرم في الشبهة الحكمية، والتجويز في الشبهة الموضوعية له وجه. شنو الوجه؟ ها أن الأصول المؤمنة يمكن، طبعا هو لا يقول به لكن من باب الفرض، أن الأصول المؤمنة يمكن أن تتلاعب بالموضوع، فإذا تلاعبنا بالموضوع تغير الحكم. أما القول الرابع اللي فصل بين وحدة الحكمين في السنخية وعدم وحدتهما فهذا لا نقبل به البتة. لماذا؟ لأن الحكمين حتى وإن اختلفا في السنخية فالمخالفة القطعية حرام. لما؟ لأن الحكمين المختلفين سنخان يمكن جمعهما تحت تكليف واحد اللي هو قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله. لهذا أقوى الأقوال القول بعدم جواز، أضعفها هذا قدر متيقن القول الرابع، ثم في القوة يأتي القول بالجواز، ثم القول بالتفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هذا واضح إن شاء الله. سؤال أخير حتى أطبق العبارة وأرجع لعبارة تجاوزتها في مباحثة الأمس. إذن شو انتهينا بناء على مختار الشيخ إلى أن المخالفة القطعية ها هنا جائزة أم محرمة؟ جواب محرمة مطلقة. شيخنا زين الموافقة القطعية، احنا لحد الآن من بدينا لحد اليوم كنا نتحدث عن جواز أو حرمة المخالفة القطعية. شيخنا نريد نتقدم خطوة إلى الأمام فنسأل، خوف أنت ما دمت تقول بحرمة المخالفة القطعية، إذن هل تقول بوجوب الموافقة القطعية؟ الموافقة القطعية شلون تحصل؟ مو أمتثل، إذا تركت التكليفين فمخالفة قطعية، امتثلت واحدا وتركت الآخر موافقة، احتمالية وكل موافقة احتمالية بجنبها مخالفة احتمالية. أما إذا ردت تصير سبع وخذ زلمة، خذ زلمة عند الله مو عند الناس، فتمتثل كلا التكليفين، فإذا امتثلت التكليفين أحرزت الموافقة القطعية. شيخنا أنت من كلامك السابق انتهيت إلى حرمة المخالفة القطعية، فهل تذهب بعيدا فتقول بوجوب الموافقة القطعية؟ الشيخ علمنا ايش قال؟ الحكي عن الموافقة القطعية محله ها هنا جواب لا، وإنما في الأصول العملية. زين شيخنا من راح نقرأ العبارة؟ أنت تحدثت عن الموافقة القطعية بقولك نعم، وأنا أسألك إذا كان الحديث عن الموافقة القطعية لا يأتي ها هنا بل يأتي هناك في الأصول العملية إن شاء الله تعالى، فما الداعي إلى ذكرها ها هنا؟ ذكرها 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 ذكر الموافقة القطعية. أراد أن يشير إلى نكتة مهمة. شنو النكتة المهمة؟ النكتة المهمة وإن كانت العبارة مجملة، الشيخ شنو نتيجته هنا شيخ محمد فرج الله؟ حرمة المخالفة القطعية. نسأل الشيخ، هاي حرمة المخالفة القطعية حرمة نفسية أم حرمة غيرية؟ مو الحرمة كالوجوب، الوجوب مرة وجوب نفسي ومرة وجوب غيري. مثاله الوضوء والصلاة، بعد الكون على السطح وصعود السلم، فإن صعود السلم عندما أؤمر بوجوب الكون على السطح سيكون صعود السلم واجبا بالوجوب. كذلك الحرمة قد تكون حرمة نفسية وقد تكون حرمة غيرية. مثاله كمن سافر على حمار لأجل نستجير بالله لأجل الزنا في مكان آخر، فالزنا حرمته نفسي. وبعد 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 ها والسفر ها حرمته لأنه مقدمة لفعل. الآن نسأل وياي إن شاء الله جواب وياي سادتنا مشايخنا، تعالوا الآن نسأل الشيخ، أنت قلت بحرمة شموية، أريد جواب أريد جواب أريد جواب، أنت قلت بحرمة المخالفة القطعية، هذه الحرمة حرمة المخالفة القطعية تمهيد للقول بوجوب الموافقة القطعية؟ لأن أنت حتى تقول بوجوب الموافقة القطعية يكون قبل هذا تقول بحرمة المخالفة القطعية، وإلا إحنا إذا جوزنا المخالفة القطعية نستطيع أن نقول بوجوب الموافقة القطعية جواب؟ لا. فأنت عندما قلت بحرمة المخالفة القطعية قلت بهذا لأجل أن تنتهي إلى وجوب الموافقة القطعية، فيكون التحريم تحريما مقدميا، أم قلت بحرمة المخالفة القطعية لأجل التحريم النفسي؟ يعني ما لك علاقة بالموافقة القطعية؟ الشيخ يقول لا، احنا عندما قلنا بحرمة المخالفة القطعية فهذه الحرمة حرمة نفسية مع قطع النظر ماذا سنختار من جهة الموافقة القطعية، فالحرمة التي انتهى اليها الشيخ حرمة نفسية. هذا واضح؟ خلونا نطبق عبارة بلش. إن شاء الله المطلب واضح. جيد تعال. بل ارجع لنا للعبارة اللي في النقطة بالي ثالثة مو؟
وكأن الوجه ما تقدم.
كما يظهر من كلماته.
بل.
في مسألة الإجماع المركب.
بل.
وكأن الوجه ما تقدم.
وكأن الوجه هيكون أنا صحح العبارة حتى أسأل. وكأن الوجه في هذا التفصيل يا تفصيل بين الشبهة الموضوعية فنقول بجواز المخالفة القطعية وبين الشبهة الحكمية فنقول بحرمتها. كأن الوجه بل
كأن الوجه ما تقدم
بل
من أن الأصول في الموضوعات
من أن الأصول. خلينا أشرح المطلب أنا. هو ماكو شيء جديد لكن حتى نستأنس بعبارة المصنف. شوفوا سادتنا مشايخنا، احنا درسنا الحكومة وسبحان الله هم القائل بالحكومة نفسه شيخ
الأنصاري.
ها أنصاري لو غير
شيخ العظم.
شنو الحكومة؟ الحكومة عندك دليلان مو؟ أحد الدليلين ناظر إلى موضوع الدليل الآخر ينظر إليه. شنو بمعنى؟ يعني إما أن يوسع الموضوع، فإذا توسع الموضوع أوتوماتيكيا يكبر حكم، وإما أن يضيق. الدليل الناظر يسمى حاكم، والدليل المنظور يسمى محكوم، والعلاقة بينهما حكومة. ترى زحمة احنا لحد الآن ما نعرف هذا. جيد راح أمثل بمثالين خارجيين حتى أجي أطبق الكلام. المولى هذا اللي ما عدنا احنا غير من هالأمثلة. المولى يقول لا ربا بين الوالد ولدي، هذا كتبه الدليل الناظر. وقبل ذلك قال الربا
حرام.
هذا الربا حرام، موضوعه الربا، حكمه الحرمة. الربا اللي هو الموضوع تحته مصاديق عديدة، بين الزوج وزوجته، بين الصديق وصديقه، بين الجار وجاره، ومن مصاديق الربا بين الوالد، بين الوالد والولد المعاملة مع الزيادة ربا، وبالتالي تكون. اجى الدليل الثاني الناظر احسن اللي هو لا ربا. لا ربا نفى الربوية بين الأبي وابنه، نفاها حقيقة لو نفاها ادعاء. جواب، هو اكو ما دام اكو زيادة إذن اكو ربا، لكن الشارع قال هذا الربا نزله منزلة العدل. من نزل الربا بين الأبي وابنه منزلة العدل كانت مصادق الدليل المنظور 10 اللي منها بين الوالد وولدي. من طفينا مصداق ايش راح تبقى المصادق؟ 9. فالدليل الثاني وسع من موضوع الدليل الأول أم ضيقة؟
ضيقة.
فالحكومة شي يسمونها حكومة مضيقة. ومرة يا شيخنا الحكومة موسعة، مثالها ها لا صلاة إلا بطهور، وكان للصلاة افترضوا مصداقان. ثم اجى الدليل الثاني الناظر ايش قال؟ الطواف بالبيت
صلاة،
الطواف صلاة، الصلاة تكبير وقراءة وتشهد وركوع وسجود، والطواف يخلو من هذه، فهو صلاة حقيقة أم ادعاء؟
ادعاء.
زين مصاديق الصلاة في الدليل المنظور 2، من اجى الدليل الناظر جعل المصاديق 3، فهذه الحكومة يسمونها حكومة
موسعة.
هسه تقولوا لي شنو علاقة بحث؟ تعالوا، المصنف أو صاحب القول ثالث جوز المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية وحرمها في الشبهة الحكمية. لماذا جوزتم في الشبهة الموضوعية؟ الجواب أنا عندي أدلة تقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال. أريد أسويه بطريقة القضية الحملية، رؤية الهلال توجب الدعاء. فالموضوع ما هو؟ رؤية الهلال. والحكم ما هو؟ وجوب الدعاء. هذا سموه دليل التكليف، هذا دليل من أدلة التكليف، هذا راح نسميه المنظور. زين، اجى دليل الاصل العمل المؤمن، مثلا كل شيء لك مباح حتى تعلم انه حرام، هذا يسمونه دليل الاصل العمل. هذا دليل الاصل العملي يجي يقول احنا نسولف عن شبهه، وفي الشبهه الموضوعيه الموضوع معلوم ام مشكوك. دليل الاصل العملي يقول لي الرؤيه المشكوكه نزلها منزلة العدل. ها، هذا الدليل يسمونه، سمعوني، الناظر. فصار عندي دليل منظور اللي هو دليل التكليف، وعندي دليل ناظر اللي هو دليل الأصل العملي. حتى يتوضح المثال يصير حرمة بحرمة راح أغير المثال. العصير كل عصير عنبي حرام. هذا الدليل الموضوع. إجا دليل الإباحة قال لي كل شيء لك مباح، سمعوني، حتى تعلم. هذا الدليل دليل الأصل العملي يقول لي يابا حيث أن الرؤية، حيث أن هذا العصير لا نعلم بعنبيته فهو
حلال.
ها، فهو ليس بعصير عنبي، فالمشكوك نزلناه منزلة العدل. وإذا نزلنا مشكوك العنبية منزلة عدم العنبية، فبعد الحكم يثبت أو لا يثبت، فراح يصير دليل الأصل العملي حاكم على دليل التكليف. لماذا؟ لأنه نفى موضوعه. واضح إن شاء الله؟ إذن في الشبهات، سمعون حتى أطبق العبارة، في الشبهات الموضوعية إنما جوزنا المخالفة القطعية لأن دليل الأصل العملي حاكم على دليل التكليف أيا في الحرمة. واضح إن شاء الله؟ طبق عبارة بي.
وكأن الوجه ما تقدم
بل
من أن الأصول في الموضوعات
بل
تخرج مجاريها
بل
الموضوعات
تخرج مجاريها، تخرج مصادقها عن الموضوع. وإذا أخرجنا المصداق عن الموضوع تعبدا يثبت الحكم أو لا يثبت؟ جواب، وما دام الإخراج إخراجا تعبديا فهي حكومة أم هو ورود؟ جواب، حكومة. بل
تخرج مجاريها
بل
عن موضوعات أدلة التكليف
بل
بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية
بل فإنها تتعامل الشبهات الحكمية الأصول فيها تتعامل مع الموضوع جاوبوني لا لأن الموضوع محرز بل
فإنها منافية
فإن الأصول عملية في الشبهات الحكمية لا تتلاعب بالموضوع كتبه لأنه محرز وإنما تتعارك مع الحكمي بل
فإنها منافية
بل
لنفس الحكم الواقعي
بل
المعلوم إجمالا
بل فيقع التعارض بين دليل الأصل العملي وبين دليل التكليف التعارض وين؟ هذا يثبت الحكم والأصول ماذا؟ تنفي الحكم بل
وقد عرفت ضعف ذلك
شنو وقد عرفت ضعف ذلك؟ هذا اللي قال في قوله فافهم بالأمس شنو ضعف ذلك؟ الأصول حتى الأصول العملية في الشبهات الموضوعية تتلاعب بالموضوع أو لا جواب لا لما؟ لأنها لو تلاعبت بالموضوع لأزالت الحكم عن موضوعه ولم نقبل بهذا بل
وأن مرجع الإخراج
بل
الموضوعي
بل
إلى رفع الحكم المترتب على ذلك
على ذلك ها إحنا لو تلاعبنا بالموضوع راح ننفي الحكم المترتب على الموضوع ومع ثبوت الموضوع لا يمكن سلبه الحكم بل
فيكون الأصل في الموضوع
بل
هي الحقيقة
بل
منافية لنفس الدليل
الواقع منافية لنفس الدليل لأنه ينفي الحكم فراح يصير حكم الأصول عملية جارية في الشبهات الحكمية بل
إلا أنه حاكم عليه
بل حاكم عليه بل
لا معارض له
بل
ففهم
إلا أنه إلا أن الأصل العملي حاكم وليس بمعارض الأصول العملية في الشبهات الحكمية تتعارض مع أحكام أدلة التكاليف أما الأصول العملية في الشبهات الموضوعية فتتلاعب في الموضوع قوله ففهم إشارة إلى أن الشيخ كما تقدم لم يسلم بهذا بل شيخ
نعم
بل
بوجوب الموافقة القطعية
بل
بالإتيان بكل واحد
هذا موضوع سيأتي بل
من المحتملين
بل
كلام آخر
سيأتي في بحث الأصول العملية
بل يبني على أن مجرد العلم
بل
بالحكم الواقعي
بل يكفي بل
يقتضي البراءة اليقينية عنه
هذا احنا راح نجري هناك البراءة فلا نقول بوجوب الموافقة القطعية وهذا بحث مؤجل بل
أو يكتفي بأحدهما
أو يكتفى بأحد التكليفين المحتملين بل
حضرا عن المخالفة القطعية
بل
التي هي بنفسها
هاي ترى هاي هذا الحكي كله لأجل هاي حذرا عن المخالفة القطعية التي هي ساعدوني فيه المخالفة القطعية بلي
التي هي بنفسها
حرام
مذمومة عند العقلاء
مذمومة يعني حرام هيريد يقول ترى المخالفة القطعية حرمتها ليست حرمة مقدمية إنما هي حرمة نفسية بلي
مذمومة عند العقلاء
بل
ويعد معصية عندهم
بل
وإن لم يلتزموا
وإن لم يلتزموا بل
الامتثال اليقيني
وإن لم يقولوا بوجوب الموافقة القطعية هذا معنى الامتثال اليقيني بل
بخطاب مجمل
بل
والأقوى من هذه الوجوه
هاي راح يجي نسأل شيخنا أي الأقوال الأربعة أقوى من غيره راح يقول بل
هو الوجه الثاني
الوجه الثاني شيلوا الوجه الثاني والأقوى من هذه الوجوه القول ها بعدم الجواز بل
ثم الأول
اللي هو القول بالجواز بل
ثم الثالث
اللي هو التفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية بل
هذا كله في اشتباه الحكم
هذا كله في اشتباه التكليف انطيني مجال الآن شيخ إذن احنا وين كنا نسولف ها شيخ غير قابل للتفصيل
بس كلامي يرد علي انت اللي جئت الى نفي الحكم يعني
مخالف مو هو لا 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 لا, لا شيخنا شيخ محمد لا شيخ محمد هو مع بقاء عدم الجواز حيا تصل النوبه الى الجواز جواب لا احنا شفت ربنا قلنا لو ان لا يمكن ان نقول بعدم الجواز فافترضنا ان القول بعدم الجواز محال أي الثلاثة تختار تعالوا لي إلى البحث الجديد هذا بحث تطبيقي يعني فقهي بالتالي ما راح أقف عنده طويلا وأرجو الالتفات حتى يساعدني الأخوة في المرور. إحنا لحد الآن تحدثنا، وهذا اللي أنا صدرت به بحث اليوم، إحنا لحد الآن تحدثنا عن حالتين من حالات الإجمال، وبقيت حالة ثالثة. إحنا قلنا الإجمال مر في المكلف به، مثاله أنا أعلم إجمالاً بحرمة أحد الإناءين، لو هذا ولو هذا. هذا الإجمال وين؟
في الخطاب.
لا لا لا، مو في الخطاب، فلا يوجد خطابان، إنما هو خطاب واحد. فالخطاب مجمل أم مفصل؟ جواب مفصل. وين الإجمال صار؟ هذا حرام لو هذا حرام، هذا يسمونه إجمال في المكلف به. هاي تقدم الحالة الثانية اللي كانت بين يدي قبل قليل، الإجمال في نفس التكليف، أي في الخطاب. ما أدري أنا مخاطب بخطابي وجوب الدعاء أو بخطابي حرمة الشرب، فالإجمال والترديد في التكليف الخطاب. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اللي الآن راح أشرع فيها إن شاء الله. إذن الحالة الأولى الإجمال في المكلف به، الحالة الثانية الإجمال في التكليف والخطاب، الحالة الثالثة الشيخ نصر الإجمال في المكلف، لا في المكلف به ولا في التكليف، بل في المكلف. وهاي شلون حالة الإجمال في المكلف؟ المكلف يعني أنت، نفس من توجه إليه الخطاب. المصنف راح يتحدث عن حالتين، ها هنا أرجو أن يلتفت حتى نسولف في الحالة الأولى ثم في الحالة الثانية. أعطيكم ضابطة الحالة الأولى، من يا حالة؟ من حالتي الإجمال في المكلف. جيد، حالة الأولى مرة الحكم واحد، جيد، والموضوع واحد، لكن هاي ضابطة الحالة الأولى، لكن الحكم الواحد، ذا الموضوع الواحد مردد بين شخصين، فالموضوع رغم أنه واحد لكنه مردد بين شخصين. راح أمثل إن شاء الله. تعالوا لي للحالة الثانية، قلت المطالب نتعب يلا نطلعها من الحوار. الحالة الثانية الحكم واحد والموضوع متعدد. شوفوا صار فرق هناك، كنا شو نقول؟ الحكم واحد. أنا الحكم ترى ما يهمني، زايدة من عندها ذكرى. تعالوا لي في الحالة الأولى الموضوع واحد، وهذا الموضوع واحد ما ندري ينطبق على زيد لو ينطبق على عم. فالموضوع الواحد تردد بين شخصين، والتردد بين شخصين يعني بين مكلفين، يعني الإجمال على مستوى جيد. ومرة سادتنا مشايخنا هناك موضوعان، نتردد في انطباق أحدهما على شخص واحد. ففي الحالة الأولى موضوع واحد وشخصان، في الحالة الثانية موضوعان وشخص واحد. هسه تقول له هاي حزورة، خلينا أطبقها. وذن مرن علينا الأمثلة. مثال: إجاني خطاب يحرم دخول الجنوبي إلى المسجد، الحكم ما هو؟ حرمة الدخول. الموضوع ما هو؟ سمعوني سادتنا مشايخنا، الجنوب. فالموضوع واحد، اللي هو الجنوب. المجنب، خلي انتوا ظاهر الا تريدون قضايا حمليه، المجنب يحرم دخوله، ما هو الموضوع؟ المجنب. جيد، هسه هذا الموضوع الواحد ينطبق على شخص واحد اللي هو زيد، اكو مشكله؟ ها؟ ومرة هذا الموضوع الواحد مردد بين شخصين، ما أدري، وجدت منيا على ثوب وهذا الثوب كما يلبسه زيد يلبسه عمرو، فالموضوع واحد اللي هو الجنب، لكن هذا الموضوع الواحد مردد
بين الشخصين.
هاي يسمونها الحالة الأولى. والشك في التكليف لا، في المكلف به لا، وإنما في المكلف. ما ندري المكلف بحرمة الدخول زيد أم عمرو. هاي الحالة الأولى. تعالوا للحالة الثانية. في الحالة الثانية شيخ محمد شكو موضوعان
وشخص
واحد. الموضوعان ما هما؟ الشارع قال لي يحرم، لا التي يدونها بطريقة الحنبلية، الرجل يحرم عليه لبس الذهب، حكم الثاني المرأة يجوز لها لبس الذهب. فها هنا يوجد موضوعان، موضوع الأول الرجل وحكمه حرمة لبسي، موضوع الثاني المرأة وحكمها جواز لبسي. هسه أنا مرة ألزم زيد فينطبق عليه الموضوع الأول، ومرة ألزم زيداية فينطبق عليها موضوع الثاني، ومرة أجد خنثى. لاحظتوا الخنثى شخصان له شخص واحد
برضه.
شخص واحد، لكن يمكن أن يكون رجلا واقعا ويمكن أن يكون، فهناك موضوعان الرجل وال مرأة مرددان على هاي الحالة الثانية. تعالوا لنسولف بالحالة الأولى. ها جيد، لا أكون عنده شروط نار. كلامي في الحالة الأولى، يا هي الحالة الأولى سيد على رضا، خاف تنسى باكر من تجي جيب الحالة الأولى وياك، راح أضعها أمانة عندك. شنو الحالة الأولى إن شاء الله تعالى؟ ها شخصان وموضوع واحد. هاي ان شاء الله واضح، واضح وين راح نسولف ان شاء الله. جيد، في الحالة الأولى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.